بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي إضاءات في القواعد الفقهية. علم المعاملات الإسلامية من أهم العلوم وأدقها، والمبرزون في هذا العلم قلة في هذا الزمن بالنسبة لغيرهم، فالفرق بين الحلال والحرام شعرة، كما أن الفرق بين المعاملات الربوية والإسلامية شعرة أدق منها. وعند المعاملة بالدرهم والدينار يظهر الورع أو يغيب، وتظهر معادن الرجال التي تبحث عن الحلال وتتحراه، وأخرى لا تعبأ بأكل الحرام وإطعامه. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن قاعدة جليلة عظيمة تخص هذا الموضوع وتخدمه، ألا وهي قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. فما المقصود بها وما دليلها؟ وما هي القروض التي تجر المنفعة؟ وهل تقتصر المنفعة على المال فحسب أم تتعداه لغيره؟ وما هي القواعد التي تندرج ضمن هذه القاعدة؟ وعن بعض الأمثلة التطبيقية سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله مع ضيف هذا البرنامج فضيلة الشيخ خباب مروان الحمد، المتخصص في أصول الفقه وعلومه. وقبل أن نبدأ نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ معنا وحياكم الله.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا.
حياك الله شيخنا الفاضل. كل قرض جر نفعا فهو ربا، ما المقصود بهذه القاعدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأصلي على النبي محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد، فحياكم الله شيخ مهدي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، أصلها مأخوذ من حديث في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن هذا الحديث فيه ضعف، لكن أهل العلم أعملوه وأخذوا به لأنه قد أتت عليه أدلة من كلام الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن هذا الحديث كذلك لا يخالف الأدلة النقلية ولا الأقيس العقلية الصحيحة، لأن مبدأ هذا القول أو هذه القاعدة أنه أي إنسان بده يسلف رجلا ما أو يداين رجل آخر مال ويريد منه منفعة معينة أو شيئا من المال، فإن هذا ربا، سواء كان هذه المنفعة مالية أو يعني أخرى نتطرق إليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. الحقيقة هذا هو يعني المعنى، خاصة أنه القروض تتحدث في وقت امتلأت جيوب البنوك منها وامتلأت جيوب المقترضين من خزائن البنوك، فضلا أن هذه البنوك في الحقيقة تقريبا لا تملك إلا 11% فقط من الإيداع الخاص برؤوس الأموال المستثمرين فيها. تخيل
11% من رأس المال الموجود بالبنك؟
نعم، والبقية كلها ودائع الذين يضعون أموالهم في هذه البنوك. هذا نسبة تقريبية، يعني ربما تزيد 12% أو أقل أو كذا في بعض البلدان، لكن هكذا هي النسبة تقريبا. فلذلك تجد أن البنك أصلا في الحقيقة هو دائن ومدين، وهو في الحقيقة لا يتعامل أصلا بماله الخاص، وإنما يتعامل بأموال الآخرين، ولذلك إذا حصلت أي أزمة اقتصادية أو هزة معينة تأثر فيها البنك وتأثر فيها المقرض والمقترض. فلذلك لما نتكلم عن القرض نقول إنه بهذه الطريقة إنه أي قرض يجر نفعا، ونحن نريد أن نقيد ذلك بقيدين مهمين، نفعا مسبوقا يعني حصل فيه اتفاق مسبق، أو مشروطا سواء كان شرطا قوليا أو فعليا أو شرطا عرفيا من باب القاعدة الفقهية الأخرى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني تعرفنا على قضية ما من دون ما نحكي ونشترط ونتكلم، معروف أصلا أنه إذا أعطيتك مال رح يكون وراءه مال آخر، أعطيتك 1000 تعطيني 1100 بعد سنة أو أقل أو أكثر، فهذا هو المقصود به، ولذلك يكون هذا ربا.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الفضل. الدليل الذي استنبطت منه هذه القاعدة الفقهية قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا،
من الأدلة الثابتة طبعا قبل كل شيء الله سبحانه وتعالى نهى عن الربا، قال تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والربا الذي يجري في هذه الحالة فإنه ربا يدخل في ربا النسيئة اللي هو ربا التأخير ها، وهو ربا أهل الجاهلية، وكذلك في ربا الفضل اللي هو ربا الزيادة، إنه أريد شيئا من المال على أساس أنك تعطيني كذلك مزيدا عنه. فهذه القاعدة في الحقيقة هي داخلة في كلتا القضيتين الربويتين، ربا الفضل وربا النسيئة من جهة، وأنها داخلة كذلك في الآيات القرآنية التي نهت عن الربا، فقال الله لا تأكل الربا إيش أضعافا مضاعفة. هنا المسألة اللي هي النفع الانتفاع والتضخم الكامل وكذا على حساب أنه يضيق على الفقير والمحتاج والمقترض ويكتنز ويأخذ هذا المال ذلك المقرض. أما من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل ناقة بكرا، استسلفها صلى الله عليه وسلم يعني أخذها قرضا، ف يعني قدمت عليه إبل من إبل الصدقات، فحينما قدمت عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينظر في وجوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فوجد منهم أبو رافع، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبو رافع أن يأتي فيقضي الرجل دينه، هذا السلف اللي هو الإبل، فقال يا رسول الله إني قد ذهبت فوجدت إلى إبل الصدقة فلم أجد منها إلا الخيار، يعني الخيار الإبل، والرجل ذاك اللي استسلف منه النبي عليه الصلاة والسلام واقترض منه أخذ منه الإبل دون المواصفات الموجودة في إبل الصدقة، دون المواصفات. فالآن يعني الأصل أنك أنت ترد الشيء إيش بمثله، ترد الشيء بمثله، أخذت ألف ترد ألف، أخذت كذا ترده بمثله، شفت كيف؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجد إلا هذا، فبناء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطه فإن خيار الناس يعني أحسنهم قضاء. هنا نجد أنه النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ليس لأجل اتفاق مسبق أو اشتراط، ولذلك هنا يختلف الحال، أنه لو كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اتفاق مسبق أو شرط سابق، وهذا حاشا أن يفعله عليه الصلاة والسلام، فكان في الأمر محرم. لكن الرجل أنت أردت أن تسده، ولأن الرجل مثلا تحبه أو أنه صديقك أو أنه وقف معك في محنتك وأزمتك وما حصل بينك وبينه اتفاق مسبق ولم يحصل بينك وبينه أي تلاسن ولا قول ولا ما يتعلق في ذلك، فهذا لا إشكال فيه.
إذن الزيادة في القرض دون اشتراط تجوز؟
الزيادة التي يعطيها المقترض للمقرض من غير شرط، من غير اتفاق مسبق، من غير تلحين، من غير كلام، من غير تكرمني، من غير كل هذا الكلام، يعني قس عليه طبعا، أنت أعطيتني ألف، بعدين أنا حل الأجل رحت أعطيتك 1050 مثلا، خذ هذه يا شيخ. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم منع ذلك، لكن نحن نقول على مبدأ الجواز وهو بإذن الله هو الجائز، أجاز ذلك لأنه ما حصل فيه اتفاق،
دون ما يكون اتفاق مسبق،
ما حصل اتفاق
ولا إشارة،
ولا إشارة ولا إشعار ولا تلحين ولا كناية ولا تعريض، خذ من الكلمات اللغوية والبلاغية في هذا الموضوع. لكن الإنسان عليه كذلك أن يعني أن يحذر من أنه إذا مثلا أنا أقرضت رجلا ما مبلغا معينا وراح أعطاني مثلا هدية، يعني مثلا اتفقتنا أنه والله أنا بدي أخذ منك مبلغ 1000 دينار، بعد شهرين أو بعد 6 شهور 9 شهور الرجل لاحظ ملاحظة راح أعطاني هدية لنفترض جوال وقدره مثلا 500 شيكل، فالآن هل يجوز لي أن أقبله منه؟ هذا لا يجوز.
هذا المحور الذي كنت أريد أن أسألك عنه، أنه ما المقصود بموضوع النفع في هذه القاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا؟ يعني إذا النفع لا يقتصر على المبلغ المادي، كل هدية كل شيء يقدمه الإنسان أيضا يعتبر نفع ويندرج ضمن هذه القاعدة؟
بالضبط بالضبط، النفع ممكن يكون زيادة في القدر المالي أو نفع من قبيل الهدية أو يعني العارية وما يتعلق بذلك، وهذا جاء فيه أثر عن ابن مسعود كما أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح أنه قال إذا أسلفت رجلا فلا تقبل منه هدية ولو كانت كرع، يعني شيء يسير جدا من اللحم، ولا عارية ولو كانت ركوب دابة، خلاص. ليش؟ لأنه حتى يبدأ الانفكاك، لا تحصل عملية القهر من المقرض للمقترض، وعملية الاستدلال
إحراز.
والإحراج والمخاجلة من المقترض الذي أخذ المال من مقرضه، وإنما أنتم جميعا أكفاء، أنتم أكفاء، أنت أعطيته فلك بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى الأجر من الله سبحانه وتعالى.
شيخنا الفاضل، هذا الكلام ربما إن لم يكن بينهم تهادي في الأصل، ولم يكن بينهم تلك العلاقة التي يتبادلون بها الزيارات والهدايا، لكن ربما يعني شخص كان بينه وبين شخص آخر زيارة في زيارات معتادة وهدايا متبادلة وما شابه ذلك، هل يستمر بهذه الهدايا إن كان بينهم قرض أم يتوقف؟
إذا كان الأصل مثلا واحد، مثلا كان يعني خلينا نقيس على أقارب، واحد مثلا كل عيد يذهب يعيد على أخته،
نعم
العيد مثلا بعطي كل عيد مثلا 100 شيكل لأخته، الآن جاء العيد نقول لا يذهب علي
وبينهم قرض،
وبينهم قرض، لا يعني يفعل الشيء الذي اعتاد عليه ومعروف هذا الأمر، هذا لا إشكال في زيارات وعلاقات وكذا، لكن حقيقة
هدية مقصودها هذا الأمر، هذا المنهج.
ولذلك هنا نقطة مهمة جدا، أحيانا يكون الله سبحانه وتعالى مطلع على النية، قل أتعلمون الله بدينكم، يعني بالشيء الذي تريدون أن تقوم به، اطلاع الله سبحانه وتعالى على أسرار القلوب. نعم. أحيانا قد يقبل ذلك رجل منه، لكن أنت بيكون أو بيكون الشخص اللي أهدى بيكون له قصد آخر، فهنا يعني يؤاخذ من الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر بينهم على وجه المعرفة وإنه يحصل ذلك سابقا بينهم فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان حقيقة لا هو متقصد ويحصل منه يعني نوع من المغاوز إن صح التعبير، وممكن يخفض وممكن كذا ممكن، هذا في الحقيقة لا يجوز، وهو من القرض المحرم.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الفاضل. شيخ باب، يعني البعض يقول أنه القرض بلا منفعة والذي يسمى في الشرع الإسلامية القرض الحسن، ألا يعتبر هذا تضييع للحقوق، تضييع للمال، تجميد للمال دون مقابل؟ بقول لك أنا يعني بعد مرحلة شغلت المبلغ، وبنفس الوقت أنا إذا أقرضت إنسان 5000 دينار لمدة سنة مثلا وعدد 5000 دينار، طب أنا إيش استفدت من هذا المكان بهذا التأجيل وهذا الوقت الذي ضاع؟
هنا شيخ نريد أن نركز على قضية مهمة، وهي أن دين الإسلام أتى من ضمن ما أتى به إلى نفسية الإنفاق والإحسان، ولذلك القرض هو يعد من عقود الإرفاق ومن عقود الإحسان وليس من عقود الإيثاق، ولذلك كان القرض جانب منفعة للآخرين يرتجيها المرء من ربه تبارك وتعالى، هو لا يريد في هذا إلا أن ييسر على معسر أو أن يضع عن مكروب كربته، ويقوم بهذا العمل من عمل تلقائي من غير نزعة مادية أو دنيوية، وهذا الإسلام أتى لتعزيزه، تعزيزه ليس لأجل الكمالات في النفس وإنما لأجل جانب النفس لا تكون فيه رفيعة ولا سامقة الروح إلا إذا أعطت النفس، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى جعل من صفة الناس الذين يكونون من أهل الجحيم ومن المكذبين من يمنعون الماعون. يمنعون الماعون بمعنى أن رجلا يحتاج إلى هذا المال ثم منعه، نحن لا نقول للرجل الذي ليس معه إلا 1000 دينار ويأتي رجل فيطلب منه 1000 دينار نقول أعطه إياه، هذا يعني هذا أمر راجع لي خلينا نقول مبدأ الإيثار، وهذا مسألة أخرى. نحن نتكلم عن رجل مثلا مع أموال طائلة، مع مثلا خلينا نقول 1,000,000 دينار، وجاء رجل واقترض منه 1,000 دينار ووثق ذلك وبرهن أو وثقه بشيء مع حقوق الناس حتى لا تسقط وكذا، ويعلم أن هذا الأمر يعني بإذن الله عز وجل لن يعني إن صح التعبير يزيده، يعني جاء رجل اقترض منك عفوا الشيخ مهدي 5 شيكل مثلا 10 شيكل 50 شيكل، كم صدقا سيؤثر في ميزانيتك في الحقيقة؟ كذلك الأمور تقاس بهذه الطريقة لأصحاب الأموال والملياردريات واللي عندهم أموال باهظة أو كثيرة، فضلا عن أنه حقيقة هنالك الأجر من الله سبحانه وتعالى الذي قاله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، هذا كذلك فيه مضاعفة وفيه مغفرة من الله عز وجل للذنوب سبحانه وتعالى، وكذلك قال الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، فدل ذلك على، لاحظ كلمة المضعفون، إذن أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لهم ويبارك لهم. ومن هنا نقول إنه العلماء جعلوا كذلك أن مبدأ القرض الحسن والسلف الحسن يجري مجرى نصف الصدقة، قد جاء ذلك في حديث صح عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن السلف أو القرض يجري مجرى شطر الصدقة،
يعني له أجر
كأنه نصف الأجر الذي يتصدق به
سبحان
الله. ومع هذا كله راح يرجع لك المال بتوثيق لهذا المال وكذا.
جميل، إذن هذا حق جديد في المال، يعني نحن نعلم أن في المال حق الزكاة، في المال حق الصدقة، في المال حق الإنفاق على القريب، أيضا هناك في المال زائد عن هذا أيضا حق القرض الحسن.
ولذلك يا شيخ تجد أن المجتمعات المادية الصرفة أو المجتمعات العلمانية التي تعاملت بالمال على أنه فقط جانب مادي فحسب، أنك لا تعطي للآخر إلا إذا استشعرت أنك ستأخذ منه منفعة لاحقة معنوية أو مادية شو ما كان، هذه المجتمعات حتى المفكرين والخبراء تكلموا عنها. يعني يحضرني قول الآن في كتاب لفيلسوف روسي اسمه كتاب ما العمل، هذا الفيلسوف الروسي اسمه تولستوي، يقول: وهذه بلادنا قد ضعف فيها التعاطف ورفع فيها التراحم وقلت فيها السعادة والتعاون منذ أن فشت فيها القروض الربوية. هذا في كتابه، في كتاب له سماه ما العمل،
التعاون وأخلاقيات والأمور الإجتماعية
الجشع
بالقروض الربوية.
عام شيخ الجشع والطمع وعدم القناعة، وإنه يعني كل يريد أن يأكل الآخر، لأنه ما في، لذلك تجد القرض الحسن بالله عليك ماذا يعطيك؟ الرحمة، يعطيك الحب للآخرين، يعطيك أن تسعد الآخرين. وهذا الجانب سبحان الله يفتقده من يتعامل مع الآخرين بالدرهم والدينار بطريقة يعني بطريقة من ذات منفعة ومادية، ويريد أن يسيطر فيها على الآخرين، وهو في الحقيقة سيمحق ماله إن عاجلا أو آجلا، إن ما محق الآن سيمحق لاحقا أو بعدما يموت عند أولاده ورثته، يعني ماله لن يبارك له فيه. فتجد هنا حتى أنه يعيش في هم وغم كرب، لكن في المقابل الذي يقضي الآخرين ويعطي الآخرين تجد أن عليه سيماء السعادة والنجائب المحبة، والناس تحبه وتأتي إليه. وأنت تعرف في بلادنا عدد من الناس الذين يعطون، وكم الناس تحبهم وتدعو لهم ولا يتعاملون بالربا، وكم من أناس عندهم من الأموال والثروات الطائلة والهائلة كما يقال، يعني عندهم من أموال ما لا تأكلها النيران، وهو مع ذلك لا يتعامل إلا بالربا. نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يتوب عليهم.
أمين يا رب. يعني فضيلة الشيخ خباب، يعني أنت تدعو وإسلامنا الحنيف أيضا يدعو ويؤسس لذلك موضوع القرض الحسن والقرض الذي لا يجلب منفعة، لكن يعني جميل هنا أن نوجه كلمة بموضوع يعني إن صح التعبير أخلاقيات القرض الحسن، يعني مطل الغني ظلم، يعني البعض يأخذ قروض من أناس قرض حسن ويقدم له ويؤثر ربما الإنسان على نفسه، لكن الطرف الآخر لا يراعي هذا الكلام ويماطل ويؤخر وهو يعلم، والطرف الآخر يعلم أنه باستطاعته أن يسد هذا القرض. حكم هذا الإنسان الذي يؤخر ويماطل ويجعل هذا الأمر كما يقال ما أبقى الطالح للصالح شيء.
تعرف يا شيخ مهدي أطول آية في كتاب الله آية الدين،
صحيح،
ما السبب؟ أغلب الناس سيضطر عاجلا أو آجلا لشيء ما من هذا الأمر، لأن الناس للناس
سبحان الله.
ولذلك طالت هذه الآية وفصل الله عز وجل فيها تفصيلا عجيبا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إذن القضية الأولى كتابة الدين إلى أجل. النقطة الثانية قال الله سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن هناك ذلك الإشهاد على الدين، هذه قضية مهمة. النقطة الثالثة أن يكتب الدين إلى الأجل حتى لو كان لاحظ إيش أجل قليل، لو بدي أخذ منك بعد يومين أرجع لك إياه. قال الله تبارك وتعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وكذلك لك أن تستوثق ذلك برهن، قال الله عز وجل: فرهان مقبوضة. هذه الآية يا شيخ تعطينا الأخلاقيات، تعطينا
شروط كثيرة، وضع الحفظ الحق
شيخ شروط كثيرة وتفصيلات دقيقة، هذه ملاحظة تفصيلات دقيقة، فضلا عن أن الإنسان عليه في الحقيقة ألا يأخذ الدين دون حاجة. يعني بعض الناس يريد أن يأخذ الدين لكماليات، أشياء كماليات، مرته بتنق عليه أو أولاده بدقوا عليه أو هو بنفسه بدق على حاله، وهو مرات النقض من النسوان هو نفسه بده يعني يتبذخ. فنحن يجب علينا ألا نأخذ الأمور بالكماليات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح، بعض أهل العلم تكلم في سنده لكن كثيرا ما الحقيقة يذكر، قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. تجد هم في النهار وذل في الليل، فلذلك أنت لست، أنت في غنى، أنت في غنى عن هذه الأشياء. الحقيقة كما تفضلت وذكرت الشيخ مالي أنه يجب على المرء أنه إذا اقترض قرضا أن يتقي الله عز وجل رده إلى صاحبه. مطل الغني ظل، لا يجوز حقيقة. يعني كما أنك لا تحب أن يظلمك الأغنياء، وألا ألا يتكبروا عليك ويتعجرفوا عليك، يا أخي رجل أحسن إليك، أحسن إليه. الله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بل بالعكس، صدقني مرات يعني يكون المرء المقرض كالذليل هو بين يدي من أقرضه بالقرض الحسن. والله عز وجل ذم هؤلاء وقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه، لاحظ، بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. طلك فوق راسه،
فوق راسه،
طلك أعطيني المال يا رجل، اتق الآخر شي بزهق وسي تحكير وخلاص بديش المال بفرفة روحه. فنحن في الحقيقة علينا كذلك أن نتوازن، وألا يكون الإنسان كذلك مقصده يعني أن لا يريد أن يعطي الآخرين ديونهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه البخاري: من أخذ مالا يريد أداءه أو سداده أدى الله عنه، ومن أرى أخذ مالا يريد إتلافه أتلف الله عز وجل ماله. الأمور عند الله تبارك وتعالى فيها قاعدة، وهي الجزاء من جنس العمل.
شيخنا الفاضل، وهذا أيضا يعطل على المحتاجين من ناحية أخرى، إنه هذا الإنسان الذي يقرض إذا أكثر من مرة ضايق ولم يجد ماله يعود إليه في الوقت المحدد، يعني يتوقف عن الإقراض، وهناك أناس بحاجة إلى المال ويؤدون أموالهم في الوقت المناسب ويقضون ديونهم أيضا كما ينبغي وفي وقتها وكالمتفق عليه، فيعني يعطل المنفعة على أناس آخرين.
ولذلك تأتي لبعض الناس ردة الفعل إنه ما بدي أسير أعطي أو كذا، لكن نحن نقول للرجل الغني الثري الذي أكرمه الله: أعطي يعطيك الله، أنفق ينفق الله عليك، لا تمنع فيمنع الله عز وجل عنك، ولكن في المقابل من حقك نعم أن تتوثق لمالك، فهذا المال في النهاية أنت الذي تعبت فيه، والله عز وجل هو الذي كذلك أعطاك هذا المال وجعلك مستخلفا عليه، فقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
نعم، بارك الله فيك. شيخنا الفاضل، هل يندرج تحت هذه القاعدة أو ضمن أو مع هذه القاعدة قواعد أخرى فقهية؟
يعني ربما نستطيع أن نقول أنه ليست ثمة قواعد بقدر ما هي ضوابط.
جميل.
ضوابط فقهية تقنن بعض المسائل وبعض الأمور. من ضمن الضوابط المهمة أنه هنا قال: كل قرض جر منفعة.
نعم.
المنفعة إذا كانت زيادة فيها قدرا أو الزيادة فيها مجرد صفة، حتى لو أي شيء موصوف، فإن هذه المنفعة كذلك إيش؟ فاسدة. لا يجوز لك أن تطلب شيئا فيه يعني صفة زائدة عما يعني أعطيته للآخر، أو قدرا زائدا، هذا في الحقيقة لا يجوز. مثلا من ضمن المسائل، لو أن رجلا اقترض من آخر مبلغ 100,000 شيكل، ولكنه يريد أن يثبت حقه، فقال له: اسمع، أنا بدي رهن 100,000 شيكل بمقدار السيارة، أنا أضع يدي عليها ولا أستخدمها، ولكن لما
يأخذ السيارة رهن،
نعم يأخذ السيارة رهن، لما ترد للمال بتأخذ يعني سيارتك، وربنا عز وجل يوسع عليك ويباركك، ولا بدي منك زيادة ولا نقصان، ما في إشكال الآن. لكن تيجي المشكلة وين؟ إنه يأتي المقرض فينتفع بالرهن من غير استئذان مين؟ من غير استئذان
صاحب المال،
المقترض صاحب المال، هنا أصبح له إيش؟ منفعة. وهذاك المسكين مغطرش بيقول: ما أنا بحاجة لهذا الإشي، والسيارة مش شرط إني بحاجة لها، لو بروح بالسرفيس لو كذا، لأنه فهنا لا يجوز الانتفاع،
جرت منفعة.
نعم، جرت منفعة، هنا جرت منفعة حقيقية لإيش؟ لهذا الرجل. ولاحظ المنفعة مش منفعة مادية بحتة، بقدر ما أنها منفعة يعني جانب من باب الانتفاع العام، يعني لنفسه يذهب ويأخذ وما يتعلق في ذلك من أمور. فهنا نجد هذه بعض الضوابط المتعلقة في هذه المسألة، حتى نفهم فيها في الحقيقة معنى كل قرض جر نفعا فهو ربا.
نعم. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ حباب مروان الحمد على هذه الإضاحات الطيبة وعلى هذه الأمثلة الدقيقة الرائعة، جزاك الله كل خير، وأسأل الله أن تكون في ميزان حسناتك وأن ينفعك بها وأن ينفعنا بهذا العلم الطيب بإذن رب العالمين.
اللهم آمين، شكر الله لكم وبارك فيكم،
جزاكم الله خير، ولكم مستمعينا كل الشكر والتقدير والاحترام على حسن المتابعة. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.